بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع القلب، مع الصمامات، مع الدقات، مع الشريان، مع الخفقان، مع السريان، مع الجلطات، مع الدعامات، مع كل ما يخص القلب في الصحة والمرض، يتجدد اللقاء ويتواصل نبض الحياة. وفي ظلال رحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج، وفي يوم تشرق شمسه على المحروسة بإذن الله بالسعادة والخير والهناء والأمن والأمان من رب العالمين، يتواصل اللقاء. والنهاردة هنتكلم عن وجع القلوب، ويمكن أكثر القلوب وجعا كما قال السير مجدي يعقوب كبير الأطباء، أطباء القلب العرب والمصريين. السير مجدي يعقوب قال: أكثر القلوب وجعا هي قلوب المصريين. وقلوب المصريين هي الأكثر وجعا معنويا والأكثر وجعا عضويا. وعن ألم القلوب وألام الصدر والذبحات والجلطات يتمحور الحديث هذا اليوم في برنامج نبض الحياة. والألم في الأصل أنه نعمة وليس نقمة. في واحد يقول لي: إزاي الألم يا دكتور يبقى نعمة وليس نقمة؟ لأن ده جهاز الإنذار المبكر للمولى عز وجل عندما أراد أن يحصن القلب وأن يحصن الإنسان أو يحصن جسم الإنسان ضد الأخطار والعدوى والميكروبات والأمراض، زودها بجهاز إنذار مبكر وهو الألم. حضرتك لما بيكون مثلا سايق عربية وعندك التابلو فيه لمبة حمراء بتديك إشارة على أن الموتور فيه حاجة، بتبدأ تركن على جنب وتبدأ تفحص وتشوف إيه سبب هذا الألارم أو هذا الإنذار. ما بيكون عندك مثلا جهاز إلكتروني معين وفي خاصية الألارم بينبهك إن في إيرور معين، بتبدأ تدور وتشوف الألارم ده عبارة عن إيه. فالألم هو الألارم أو الإنذار المبكر اللي المولى عز وجل زود به الإنسان. والناس هيقولوا: طب ليه الألم في الحياة؟ قد خلقنا الإنسان في كبد، أي تعب ومشقة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالكدح والتعب والوصب والنصب والعناء والألم والمشقة والإجهاد دي حاجات يعني أيقونة للحياة الدنيا، ويعفو الله عنا في الآخرة في جنات رحمته ومستقر رحمته التي لا فيها وصب ولا نصب ولا تعب ولا ألم ولا مرض. بينما الدنيا الألم جزء رئيسي مكون للحياة الدنيا. والمصطفى عندما قال: حتى الشوكة يشكوها الإنسان، يعني الألم أحيانا بيكون وسيلة للرحمة وللمغفرة. يعني الإنسان يزداد حسنة ويخف ميزان سيئاته سيئة عندما يشاك الشوكة، ذلك إذا صبر عليها ولم يجزع ولم يقلق ولم يتوتر. ومعادش يقول: يا رب ليه كده، مش معنى أنا بس اللي مبتلى بهذا الألم. وألم الذبحة الصدرية من نفس الوصف، ذبحة كأنه يذبح. يعني بيجي لي ناس كتير قوي يقول لي: طعنت السكين، بحس إن في سكينة بتطعن في صدري. ده بنسميه الوصف النمطي اللي هو زي الكتاب. يعني لو رجعت مراجع الطب وكتب طب القلب التقليدية الضخمة التي يراجعها طلاب الماجستير والدكتوراه في طب القلب، هتلاقي بيسموه ستابينج. ستابينج أي طعنة السكين. حتى أنا بسأل بعض المرضى اللي بيقولي، لما يقولي أنا عندي زي طعن السكين، أقول له: أنت جربت قبل كده أن حد يطعنك بسكين؟ يقولي: لا. ومع ذلك يتفق كل المصابين بألام الذبحة الصدرية النمطية بأن هو زي طعنة السكين. هذه الطعنة من السكين بتكون في منتصف الصدر في الغالب، لكن ممكن تكون متجهة يمينا ويسارا. احنا بنتكلم على الحالة النمطية، بنسميها التيبيكال في الطب، أي النمطية اللي هي زي الكتاب، بتكون مصحوبة بممكن تسارع في نبض القلب أو تباطؤ في نبض القلب، وأحيانا عرق غزير، وأحيانا بيسمع في الكتف الشمال يقول لي: كتفي، بص من أول هنا بيجي لي الطعنة، ألاقي كتفي تقل واصل لغاية تحت كأن حاجة تقيلة مش قادر أشيلها، وصوابع إيدي الشمال تنمل جدا، وأحيانا بيكون الكتفين، وأحيانا لما بيكون الألم شديد بيوصل لهنا خنقة، يقول لي: حسيت إن أنا بتخنق، حد بيخنقني في زوري كده، رقبتي، حد بيمسكني في رقبتي بيخنقني. وأحيانا الألم بيصعد للأسنان، الفك السفلي. كل ده تسميع من الألم بتاع الذبحة الصدرية. ده الوصف النمطي. أحيانا بتيجي على هيئة حرقة زي حرقان، يقول لي: حرقان في فم المعدة تحت في الإبيجاستريك. وساعات حرقان في منتصف الصدر بس بيبقى حرقان فظيع جدا. في بعض المرضى يقدر يفرقوا من الحرقان بتاع حموضة المعدة لما الواحد يأكل مثلا حاجة حرقة أو أكلة تقيلة دسمة تعمل حموضة، أو يكون عنده ارتجاع في المريء، الحمض بيرجع للخلف عن طريق اللي هو الصمام اللي بين المريء والمعدة، بتبقى زي حموضة زي ما يكون شارب حاجة فيها حمضية، ده يواكل حاجة حمضة يعني فيها حموضة، فده بيبقى حرقان شديد جدا. هذا الحرقان المفروض ان هو يستجيب للقرص اللي تحت اللسان، يعني مجرد ياخد القرص بيرتاح، او لو جاله هو بيعمل مجهود مثلا طالع 5 أدوار 6 أدوار مش طبيعته ان هو يطلع بهذا المجهود، ومتعود يطلع في الاسانسير وفي مرة لقى الاسانسير متعطل طلع على السلم لقى نفسه هو قبل ما يوصل الشقة بتاعته طعمة السكينة دي وكتفه الشمال تقل وعرق شوية وحس بخفقان او رفرفة، ضربات قلبه سرعت شوية، يحط قرص تحت اللسان او يرتاح على بسطة السلم اول بسطة السلم تقابله او يقعد يختفي هذا الالم. في الحالة دي بنسميها قصور في الشريان التاجي مستقر او ذبحة صدرية مستقرة. يعني ايه ذبحة وانا ايه مستقرة؟ ازاي تبقى ذبحة وازاي مستقرة؟ الناس بتتخض جدا من كلمة الذبحة. الذبحة هي الالم والقصور هو المرض. يعني في واحد يقول لي يعني انا عندي قصور ولا عندي ذبحة؟ اقول له بص، القصور هو المرض والذبحة هي العرض. يعني مثلا زي واحد عنده التهاب في الزور وعنده حرارة، إذا الحرارة هي العرض لكن السبب أو المرض التهاب الزور أو التهاب اللوزتين. أيضا قصور الشريان التاجي ده المرض، العرض بتاعه بيبقى هو الذبحة، وهنستفيد بعد شوية عن أعراض الذبحة وعن المراحل بتاعتها. لكن إحنا دلوقتي بنتكلم على أنواع الألم، أنواع الوجع التي تصحب مرض القلب. وزي ما انا قلت في بداية الحلقة قلوب المصريين الاكثر وجعا، ليست الاكثر بس في الكمية والعدد لكنها الاعرق والاقدم تاريخيا وجعا. يعني في دراسة جميلة جدا اتعملت ما بين جامعة الازهر واحدى الجامعات الاوروبية، اكتشفوا ان اول مصاب بمرض الشريان التاجي او قصور الشريان التاجي اللي بتبقى اعراضه الذبحة والجلطة واحيانا والعياذ بالله السكتة القلبية المفاجئة هي أميرة مصرية تسمى أحمس ميريت أمون. أحمس ميريت أمون دي أول مومياء من 3500 سنة لما فحصوا شرايين القلب بتاعتها بالكمبيوتر لو أن عندها تصلب في الشرايين وجلطات في الشرايين، ورغم أن هي كانت بتعيش حياة يعني إلى حد ما رياضية وبتأكل أكل نباتي وطبيعي لنا أصيبت بأزمات القلب، وده بيوضح أن هناك أسباب كثيرة لأزمات القلب غير طبيعة الأكل وطبيعة الحركة هنتكلم عنها بعد شوية. أحيانا الوجع بيأتي على هيئة نهجان أو طبق على الصدر، يقول لي حجر قاعد على صدري، نفسي اتكتم مش قادر أخد نفسي. ويمكن القرآن وفي كتاب المولى عز وجل وصف آلام القلب أو أوجاع القلوب في أكثر من موقع وفي أكثر من موضع، عندما قال عز وجل حتى إذا بلغت القلوب الحناجر، فجعل الألم والوجع والهبوط القلب وصل لدرجة القلب وصل لمرحلة الحنجرة خنقت الزور. وقال تعالى صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المعروف من الطب الحديث الذي يصعد إلى الأماكن العالية والمرتفعات مثلا زي جبال الهيمالايا بيسموها هاي ألتيتيود سيندروم، متلازمة الصعود إلى الأماكن العالية، بتقل نسبة الأكسجين جدا فبيحس بنقص في الأكسجين كأن في أعراض الذبحة، فصدره بيبقى ضيقا حرجا مش قادر ياخد نفسه. فده الوصف النمطي للذبحة الصدرية كما جاء في كتاب الله عز وجل الذي لا تخلق عجائبه، أي لا تبلى ولا تنتهي معجزاته. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآيات في كتاب الله المقروء وفي كتاب الله المنظور اللي هو الكون، وفي أهم ما في الكون هو الإنسان خليفة الله في هذا الكون. أول اتصال. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا يا محمد.
دكتور أنا عندي 42 سنة.
أيوة.
والحساسية عمرها ما جتني غير لما جيت السعودية. الأول أحس اللي هي من مشغل من الأكسجين والمواد الكيماوية.
آه.
والحين ما اقدر اطلع سلم وباخد حاج الصيدلي عطاني بشراب وحبوب اسمها
بتحسي بتزييف في صدرك يعني ولا نهجان ولا
حساسيه في صدري لو شميت ريحه مطر هنا او ريحه غبار
اي غبار او اي عندك حساسيه من الجو نفسه
اي او طلعت منها بطلع سلم 10 درجات منها بسوي مجهود خالص ابقى نايمه في الليل في امان الله احس بالليل بكحه وضيقه في صدري امسك روحي راحت عشان في غطرة احس حاجه خانقاني كحه كثيره واحس من يوم ما اخذت الشراب
قبل كده كنت عايشه فين؟
انا كنت في البحيره في مصر بس من يوم ما جيت السعوديه وانا احس
عمرك ما اشتكيتي من التعب ده؟
عمري ما اشتكيت اصلا انا
ما عندكيش الضغط؟
في السعوديه 35 سنه عمري ما اشتكيت من الحساسيه
ما عندكيش الضغط؟
انا اشتغلت في مشغل انت عارف مواد كيماويه
طيب ما انت لازم تغيري بقى المكان ده واضح ان مش هتتحسني
دلوقتي خلاص سبت المكان بس خلاص المرض مسك
في صدرك بقى طيب عملت رسم قلب او موجات صوتيه على القلب؟
ولا سويتش انا رحت للصيدلي عطاني حبوب
لا 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 بص يا محمد ما ينفعش الكلام ده يعني قبل ما تاخدي ادويه للحساسيه وقبل ما تتشخصي من نفسك ومن الصيدلي انك عندك ربو شعبي او حساسيه في صدر احيانا اسمعيني بس
بس بقيت احس ضربات قلبي ساعه ماخده
طيب
سريعه
هي بيسرع نبض القلب فعلا الدواء ده
انا صحي باخده بخس بس احس دلوقتي جسمي بقى يرتعش انشر
ممكن تتفضلي خلاص انا عرفت الحاله بتاعتك اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك طيب وبعد كده اسماء من كفر الشيخ ونجاوب على السؤالين ام اسماء من كفر الشيخ اهلا يا ام اسماء
ايوه يا دكتور
ازيك
لو سمحت يا دكتور انا اخويا عمره 34 سنه
34
ايوه كان دايما بيحس بهبوط كده فراح لدكتور عمل له اشعه
موجات صوتيه
ايوه والدكتور بيقول ان في غشاء تحت الصمام الاورطي
غشاء تحت الاورطي
ايوه دكتور.
ده مولود بيه المفروض ده
ايوه الدكتور بيقول ان هو مولود بيه بس
عامل ضيق في الصمام
ايوه دكتور بيقول ان في احتمال يكون في سيوله في الصمام او حاجه زي كده
بيعمل له اعراض ايه بقى هبوط
هبوط دايما يا دكتور وعدم القدره على الشغل
ده غالبا هيحتاج جراحه
طب يا دكتور في دكتور قال لنا ان مطلوب قسطره استكشافيه وبعد منها يعملوا استئصال للغشاء
34 سنه ممكن ما نعملش قسطره تشخيصيه عاده بنعمل القسطره التشخيصيه بعد سن ال40 احنا ممكن نعمل له زي مالتي سلايس سي تي اللي هو مسح مقطعي متعدد المقاطع بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه مسح متعدد المقاطع بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه نشوف شرايين القلب ونشوف بقيه الصمامات وبعد كده يتحضر لجراحة قلب لاستئصال هذا الغشاء ودي عملية سهلة إن شاء الله بس لازم نطمن أيضا على عضلة البطين الأيسر يعني ما قلتليش العضلة شكلها إيه كفاية عضلة البطين الأيسر طيب بالنسبة يعني طالما بدأنا بإجابة السؤال الثاني بتاع أسماء أخوها اللي اكتشف عند سن 34 إن في شوية هبوط وضيق برضه في تأخر يعني في اكتشاف المرض يعني ده مرض خلقي أنت مولود بيه يعني اكيد الاعراض عندك بقالها سنين ومع ذلك ما فكرتش تروح لطبيب قلب متخصص وتشوف السبب ايه يعني مهم جدا في القلب الاكتشاف المبكر والامراض الخلقيه تبدا منذ الولاده ازاي تفضل لغايه سن 34 لغايه ما تكتشف ان عندك غشاء تحت الصمام الاورطي وبدا يعمل لك الهبوط اكيد الهبوط كان موجود من قبل كده واحيانا بيبقى بالكشف الكلينيكي بالسماعه ما بيظهرش وتظهره الموجات الصوتيه لما عمل الموجات الصوتيه أظهرت وجود هذا الغشاء اللي عمل له الهبوط. حكاية قسطرة على الشرايين التاجية في سن أقل من 40 عادة إحنا بنعملها أكثر من 34 سنة في الحالات اللي هي يعني أكثر من 40 هي 34 يبقى تحت ال 40 أكثر من 40 سنة في الناس اللي هيعملوا عمليات مش في الشريان. يعني مثلا واحد عنده صمام هيعمل عملية في الصمام أو عملية مثلا في الشريان الأورطي. والتاجي لازم نكتشفه قبل ما ندخل الجراحة عشان لو فيه ضيق في الشريان التاجي هيعمل عمليتين في نفس الوقت هيصلح الصمام اللي هي العمليه الاساسيه ويضيف رقعه او توصيله او كوبري على الشريان التاجي يبقى ان شاء الله انت هتحتاجي غالبا مسح متعدد المقاطع بالكمبيوتر على الشريان التاجيه لحاله اخوكي وبعدها يتحضر لجراحه استئصال الغشاء تحت الصمام الاورطي اتصال جديد من السعوديه محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام اهلا يا ابو حميد
ازيك يا دكتور جمال
اهلا بحضرتك
انا عندي المدام بتعاني من ضيق وارتجاع في الصمام النترالي.
ضيق وارتجاع في الصمام، عندها كم سنه؟
31
سنة. الضيق بسيط والارتجاع بسيط ولا شديد؟
اي بسيط نعم. هو الاي ان ار اخر تحليل 1.1
1.1 دي السيولة.
هو هي كانت حاليا كان في شهر ثاني في الاف الحمله دكتور، قبل الحمله كانت ماشيه بالماريفان وبعد الحمله.
طب ليه بتاخد الماريفان واذا كانت الضيق بسيط؟
هو هي حاليا الدكتور كتب لها على الحقن كليكسان 8 مللي.
خليك معايا بس، هي عامله عمليه في الصمام ولا ما عملتش؟
لا لسه ما عملتش.
طب بتاخد ادويه سيوله ليه؟
هو الدكتور كان كاتب لها على ادويه سيوله عشان خاطر الارتجاع ما يسببش جلطات
في الدم. لا استنى بس، لو ما فيش ذبذبه اذينيه واختلال في كهرباء القلب او ارتجاف الاذيني او تسارع الاذيني لنبض القلب حسب التسميه والترجمه اللي هي بالانجليزي اتريال فايبريليشن مع الصمام النيترالي، لا داعي لادويه السيوله. ادويه السيوله هديها لو في الذبذبه الاذينيه دي ظهرت في رسم القلب، يبقى هدي ادويه السيوله. لو في لا قدر الله، اسمعني بس، لو في لا قدر الله ظهرت جلطه في الاذين الايسر او جلطه داخل القلب، في الحاله دي هدي ادويه السيوله. لو انا غيرت الصمام النيترالي بصمام صناعي بعد جراحه القلب المفتوح هدي ادويه السيوله. لو واحد جات له جلطه طرفيه في الاورده العميقه ودي بتحصل في البنات او الستات ممكن ادي ادويه السيوله، لكن بدون جلطه في الاورده الطرفيه وبدون جلطه داخل الاذين الايسر او داخل حجرات القلب وبدون ارتجاف اذيني وبدون استبدال للصمام النيترالي، لا داعي ولا مكان ولا موقع ولا محل لادويه السيوله في الحاله بتاعت المدام بتاعتك، وحرام ان هي تاخدها وتعرض نفسها لخطر المشاكل الجانبيه بتاعت ادويه السيوله في خلال الحمل. فلازم مراجعه طبيب القلب المتخصص وتقول له حضرتك بتديني دواء السيوله ليه؟ لو ما كانش فيه دواء داعي لهذا الدواء يبقى يوقف فورا ويستبدل مثلا بالاسبرين اللي ما فيش منه اي اعراض جانبيه ومش محتاج لا متابعه بتحليل السيوله ولا متابعه باي طريقه اخرى. وطالما جبنا سيره الاسبرين، اسبرين الاطفال الحقيقه في دراسه حديثه لسه نازله قريبا بتقول ان الاسبرين بالجرعات القليله اللي احنا بنديها لحمايه الشريان التاجي بيعمل ايضا وقايه من مرض السرطانات الخبيث والعياذ بالله. يبقى الاسبرين مش بس بيمنع جلطات القلب لكن بيمنع السرطان، وده هذا الدواء الذي لا تنتهي اسراره ولا تنتهي عجائبه واللي هو بقى له اكتر من 200 سنه ومع ذلك كل شويه بنكتشف له المزايا والفوائد الجامه، يعتبر الصندوق الاسود بتاعه لم يفك بعد والشفره بتاعته لم تحل بعد. الاسبرين كل شويه نكتشف له ميزه كبيره جدا، واسبرين الاطفال. لكن انا انصح في اسبرين الاطفال وفي معظم الادويه ان تكون تحت اشراف طبي، يعني برضو ما ينفعش ان انا مثلا قلت معلومه زي كده ابص الاقي كل واحد بقى راح يجيب الاسبرين بتاع الاطفال واللي انا باخدها وقايه، ما انت قلت ان هو بيعمل وقايه. اوكي هو بيعمل وقايه بس قبل ما تاخده لازم تراجع الطبيب بتاعك عشان تطمن على وظائف الكبد، ما عندكش سيوله، ما عندكش قرحه في المعده، ما عندكش حموضه، ما عندكش ارتجاع في المريء. في الحاله دي ممكن تاخده بسلامه وعافيه. قبل ما اخد الاتصال بس لازم اجاوب على ام محمد اللي انتقلت الى السعوديه وبدات تعاني من اعراض الحساسيه او اللي هي الربو الشعبي حسب تشخيص الصيدلي وتشخيصها، يعني هي لم تعرض نفسها على طبيب امراض صدريه ولا طبيب قلب. ما ينفعش يا ام محمد الكلام ده، لازم طبيب متخصص يفحصك ويعمل لك رسم قلب وموجات صوتيه على القلب، وبعد كده تتضح ان الضيق اللي في الشعب الهوائيه ده سببه مش القلب، يبقى نبدا نفكر في ادويه الحساسيه. لكن احيانا كثيره بنجد ان امراض القلب تظهر على هيئه تزييقه وبنسميها كاردياك ازمه، يعني ساعات الازمه القلبيه بتختلط مع الازمه الصدريه بتاعت الشعب الهوائيه. في حالات كثيره جدا بتقعد، وانا شفت عن نفسي حالات كثيره جدا قعدت سنه واثنين وثلاثه تتعالج من ربو شعبي وبعد كده اكتشفت ان هي ازمه قلبيه نتيجه تمدد في عضله القلب وتضخم في البطين الايسر، وكل الادويه اللي اتاخدت وكل الوقت اللي ضاع ده كان بلا فائده نتيجه عدم العرض على طبيب متخصص. فاي نهجان او تزييق في الصدر دي مسؤوليه تخصصين، تخصص الصدر والقلب. لازم بتاع الصدر يشوفك ماشي، لكن ايضا بتاع القلب لازم يشوفك عشان يحدد وظائف البطين الايسر اذا كانت هي السبب في النهجان او الضيق في الشعب الهوائي او التزييق اللي بتجيلك. اتصال جديد. خالد من الجيزه. ايوه خلود. طيب الاتصال فصل. شعبان من
سنه
شعبان من الاردن.
تمام يا فندم.
اهلا يا شعبان.
اهلا وسهلا بك.
اهلا بك يا شعبان. ازي حضرتك؟
لو سمحت بس ممكن اسال حضرتك
سؤال؟ اتفضل يا شعبان، احنا قاعدين هنا عشان يعني لله نحتسبها جلسه لله تعالى نتلقى فيها الصلاه والاستفسارات عن القلب.
طفله بس عندها سنه بتاخد نفسها بالعافيه، والدكتور كان كاتب لها على نفس بتاخده والكلام ده يا دكتور.
هي عندها حساسيه في صدرها؟
اه بالظبط كده يا دكتور. ايه اعراض مثلا، ايه اعراض المرض ده ولا ايه؟
لازم تعمل لها برضو موجات صوتيه على القلب يا شعبان، لان احيانا الاطفال بيكون الحساسيه والتزييق والنهجان سببه مرض خلقي في القلب. قبل ما تقول ان هي حساسيه وقبل ما تقول ان هي الشعب الهوائيه اللي تعبانه، ايضا مهمه جدا، لان اعراض الاطفال بتبقى فعلا متشابهه ومتشابكه، ممكن تختلط على ناس كتير من المتخصصين. فمهم جدا تطمن على القلب بتاعها وتطمن ان مفيش سخر نيوزينين بين البطنين.
يعني انا اعمل لها
موجات صوتيه اللي هي اشعه تلفزيونيه الايكو، اسمها ايكو كارديوجرافي بالانجليزي، واحنا بنترجمها بالعربي. انت عارف اللغه العربيه لغه غنيه ثريه، فتبص تلاقي ناس يقول لك موجات صوتيه على القلب، اشعه تلفزيونيه على القلب، موجات الايكو، كل حاجه واحده بتصور شرايين القلب، بتصور صمامات القلب، بتشوف الاورطه شكله ايه، بتشوف فيه ثقب بين الاذنين بين البطنين، وبناء عليها تقرر اذا كانت دي فعلا حساسيه بس تبقى علاجها سهل، او ربو شعبي ايضا وهو نفس الترجمه يبقى علاجها سهل، او لا قدر الله سببها مرض خلقي هي اتولدت بيه. هي انتم قرايب انت والمدام بتاعتك؟ طيب، يعني مهم جدا في حالات الاطفال ايضا في حالات النهجان لازم نتعلم الطريقه العلميه في التشخيص. واول هذه الخطوات للطريقه العلميه في التشخيص ان انت ما تقفز الى النتائج. يعني انت كواحد بتشتكي من عرض، او عندك طفل او اخ او صديق او قريب بيعاني من عرض من الاعراض، ما بتروحش كده على الواقف في الصيدليه وتقول له اديني حاجه مش عارف ايه، مسكنه، حاجه للكحه، حاجه للتزييقه، دي حساسيه. يعني كلمه الحساسيه دي انا بعتبرها زي كلمه البرد، كلمه حساسيه وكلمه برد، انا بسميه الحساسيه المفترى عليها والبرد المفترى عليه. اي حاجه حساسيه، اي حاجه برد، ده عنده برد في المعده، ده عنده برد في الزور، ده عنده برد مش عارف ايه. فكلمه البرد وكلمه الحساسيه دي كلمات بيساء استخدامها، وفي احيان كثيره بيكون التشخيص حاجه تانية خالص. وياما حالات انا شفتها في معهد القلب وشافها كتير من الدكاتره، وكانت متشخصه ان هي برد في الصدر وبرد في مش عارف في العضلات ووجع في العضلات، وبعد يتضح ان هي ازمه قلبيه وان هي جت متاخره، واتاخرت عشان راحت لواحد قال لها ده عندك برد في صدرك ودهني بمرهم مسكن وخدي حقنه مسكنه، وفي الاخر تبين ان هي ازمه في القلب. فاي وجع في منطقه الصدر، انا حتى ساعات يعني بضيقها على النواب والاطباء حديث تخرج، اقول له بص اي الم يبدا من هنا من عند الزور لغايه سره البطن بعتبره القلب، لان يثبت العكس. يعني لازم تستبعد وجود جلطه في الشريان التاجي او ازمه قلبيه الى ان يثبت العكس ويتضح ان هو حاجه تانية، وفي الحاله دي هتبقى حاجه اخف ضررا، اقل وطأة، يعني اكثر استجابه للعلاج من الازمات القلبيه لو اتضح ان التشخيص ان هو ازمه قلبيه تم التفريط او التلكؤ او تم العدول عن تشخيصها بالطريقه العلميه السليمه واللجوء الى النتائج دون المشي بطريقه علميه ممنهجه بناء على مقدمات منطقيه وابحاث مسلسله بطريقه مرتبه جدا تصل الى التشخيص الدقيق. اتصال جديد. نهى.
ايوه السلام عليكم.
ازيك يا نهى؟
ازيك يا دكتور؟
اخبارك يا نهى؟
الحمد لله.
سلامتك. سؤال ليكي ولا لوالدتك ولا؟
لا لاخويا.
اخوكي. كويس التواصل الارحام والعلاقات الاسريه القويه. يعني النهارده الام بتدور على بنتها، وواحد بيتكلم على اخته، وواحد على مراته، وواحد على بنته. طيب انت دلوقتي على اخوكي، اخوكي عنده كام سنه؟
عنده
22 سنة. 22 سنة، طيب. إيه مشكلته؟
هو
مدخن ولا غير مدخن في الأول؟
لا لا مش مدخن.
مش مدخن، طب كويس.
هو كان فترة بيشتكي يعني بقلبه، وبعدين عمل رسم قلبه ما ظهرش فيه حاجة، عمل اللي هي الأشعة
الموجات الصوتية.
الموجات الصوتية، ظهر عنده ارتجاع في الصمام المترالي.
إيه الدرجة بتاعته كام؟ أصل كلمة ارتجاع دي كلمة مفتوحة جدا. ممكن تبقى حاجه بنسميها تريفيال.
الدكتور اداله علاج لمده شهر ونص وبعدين قال له وقفه.
بص يا نهى، بص يا نهى، ارتجاع الصمام الميترالي ده بيبدا بحاجه اسمها تريفيال. تريفيال يعني حاجه لا تذكر، حاجه يعني سوري في اللفظ تافهه، ودي بيشوفها بس الدكتور بتاع الموجات الصوتيه، لان اجهزه الموجات الصوتيه اجهزه حساسه جدا. يعني ساعات انا ما بسمعهاش بالسماعه، لما بيكون ارتجاع له قيمه وله تاثير وله اهميه صحيه ومرضيه وباثولوجيه على قلب المريض دايما السماعه بتكتشفه. لكن الارتجاع اللي هو يا دوبك بالجهاز بتاع الموجات الصوتيه بالمجس بنسميه البروب اللي هو ترانسديوسر اللي هو دقيق واللي هو حساس جدا ولقط حته ارتجاع بسيطه لا هي مأثره على حجم الاوزين الايسر ولا مأثره على البطين الايسر ولا مأثره على عضله القلب. في الحاله دي هيبقى حاجه بسيطه جدا لا يتم التعويل عليها ولا تكون هي المسؤوله عن المشاكل بتاعته. اعتقد نسبه كبيره جدا من الحالات اللي هي بتتشخص عندها ارتجاع في الصمام الميترالي وخاصه الناس اللي عندها ارتخاء في الصمام الميترالي بيتولد عندهم نوع من القلق والفوبيا والانكزايتي القلق والتوتر والانفعال الشديد الذي لا يزول لانه كل عياده بيروحها يقول له ده انت عندك ارتجاع في الصمام فيبدا العقل الباطن يقول لك انا مريض قلب تبدا تظهر حاجه اسمها سايكوسوماتيك ديس اوردر اللي هو ارتباط الحاله النفسيه بالحاله الجسميه ويبدا العقل الباطن يجيب له اعراض القلب كلها يحس بوجع في الصدر ويحس بخفقان يحس بنهجان رغم ان هو المرض اللي عنده مرض خفيف جدا وبسيط جدا ويمكن تلافيه ويمكن السيطره عليه بقليل من الادويه وبقليل من الملاحظات. يعني هل هو قال له ان سبب الارتجاع روماتيزم في القلب ولا ارتخاء في الصمام الميترالي؟ طيب نشوف محمد من السعوديه وبعد كده نكمل الكلام مع نهى وحاله اخوها بتاع ارتجاع الصمام. ايوه محمد.
السلام عليكم دكتور جمال.
وعليكم السلام.
هو بس كان صديق صغير بس اللي لحضرتك انا كنت حضرتك من شويه. الضيق اللي هي في الصمام الميترالي عند المدام وضيق بسيط لكن الارتجاع نسبته متوسطه وعندها رفرفه اذينيه.
ايوه بس يبقى انت هي بتاخد عشان الايه الرفرفه الاذينيه ده الكلام المظبوط. انا قلت لك لازم يبقى في اختلال في كهرباء القلب عشان تاخد دواء السيوله لكن مجرد الضيق والارتجاع في حد ذاته مش مبرر لاعطاء دواء السيوله. في الحاله ديت هي وصلت الشهر كام دلوقتي في الحمل؟
هي في الثانيه يا دكتور كانت بتاخد قبل الحمل كانت بتاخد الماريفان.
خلاص تاخد الكليكسان لغايه ما تعدي اول ثلاث شهور لغايه اول ثلاث شهور وبعد كده ترجع للماريفان لغايه قبل الولاده باسبوعين. نعم
حقنتين اثنين يا دكتور.
حقنتين هي وزنها كام كيلو؟ أكثر من 60
90 تقريبا
90 يبقى لازم تاخد الكليكسان ال 80
80
ملي ساعة 80 كل 12 ساعة حقنة عضل كل تحت الجلد حقنة تحت الجلد بتيجي السرنجة جاهزة بتحطها في الجلد بتاع البطن أحسن حاجة تحينها في البطن في جدار البطن عشان ما تعملش تجمع دموي وما تزرقش وما تعملش هيماتومة زي كلكعة كده فاعملها في جدار البطن أحسن يعني اديها لها في البطن أحسن. معلش تستحمل ال 20 دلوقتي هي في شهر كام قلت لي؟
الشهر الثاني
الثاني يعني فاضلها كام على نهايه الثالث؟ 40 يوم مثلا؟
هي فاضلها حوالي شهر ونص تقريبا يعني
شهر ونص يعني 45 في 2 يبقى 90 حقنه يبقى تستحمل تستحمل 90 شكه ديت في ميزان حسناتها ان شاء الله. انا لسه بقول الالم حتى الشوكه يشاكها المؤمن يعني بتكتب له حسنه وترفع عنه خطيئه فتستحمل الشكشكات ديت
لكن ما تستمرش بس انا دكتور لنهايه فتره الحمل.
لا ده ان شاء الله مش هيأثر على الحمل وهتستمر باذن الله وبعد الشهر الثالث ممكن ترجع لدواء الماريفان ومفيش منه قلق بعد كده وان شاء الله ربنا يطمننا عليها ويتم الحمل والولاده بشكل طبيعي جدا باذن الله تعالى.
شكرا جزيلا دكتور ربنا يرفع قدرك.
ربنا يخليك يا رب. طيب هننتقل دلوقتي الى فاصل قصير وارجعوا عشان نجاوب على الاسئله الكثيره المتوارده على نبض الحياه. فاصل قصير ونعود.
تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها. القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. Get free. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح. التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد. وتواصل اللقاء وتواصل نبض الحياة مع السريان، مع الخفقان، مع الشريان، مع الدقات، مع الصمامات، مع الدعامات، مع كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب، يتجدد وتواصل نبض الحياة. والحقيقة كنا قبل الفاصل بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وجع القلوب، أو بالعربية وجع القلوب. وقلنا أن قلوب المصريين هي الأكثر وجعا معنويا وعضويا، وهي الأكثر وجعا والأقدم وجعا تاريخيا. وقلنا أن أول حالة اتشخصت في العالم مومياء الأميرة ميريت أمون، أحمس ميريت أمون، ودي اتشخصت أن هي عندها مرض وتصلب في الشرايين التاجية، ودي كانت من 3500 سنة. يبقى دي أقدم حالة في العالم بأمراض الشرايين التاجية. وقلنا برضو أن هو يعني طبيعة الحياة بتاعتها، واحدة أميرة في القصر الفرعوني أكيد كانت حياة مرفهة، وكان في أنشطة رياضية، وكان في غذاء متوازن. يبدو أن الحالة النفسية كانت متوترة، وعلاقة الحالة النفسية بوجع القلوب وبأزمات القلوب يمكن أنا لا أمل ولا أكل من تكرارها، لأنها أصبحت يعني شاغل العصر وهاجس العصر. وعلاقة الأزمات القلبية بالحالة النفسية والتوترات لخصها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع المانع الماتع في كلمة واحدة عندما قال لا تغضب، كوصية جامعة يعني يمكن تنفع دستور لصحة القلب وصحة الحياة في الدنيا ويفيد أيضا في الآخرة، لأن الغضب مش بس بيعمل أثار معنوية وعضوية على قلب الإنسان لكنه قد يؤدي أيضا إلى أضرار اجتماعية خطيرة لما بيتفاقم الغضب والانفعال والتوتر وتحدث الصراعات والمشادات والمطاحنات والحروب والاقتتال، يعني بيتهتك نسيج المجتمع. إذن الغضب وصية جامعة، والامتناع عن الغضب دي يعتبر يعني سر الحياة الصحية السليمة، لأن الغضب بيؤدي إلى تفاقم حالة الجهاز العصبي السمبثاوي، وهذا الجهاز معروف عنه أنه لا ينشط إلا في أوقات الأزمات والحروب والقتال. حتى بنعلمها لطلبة الفسيولوجي في أوائل كلية الطب في سنة أولى، نقول له ده بتاع التلاتة F Fear, Fight and Flight، الخوف والفزع والقتال والحرب والطيران. لما الواحد بيكون هيطير بقى لفوق تبدأ قلبه ضرباته تزيد ويبدأ ضغطه يرتفع ويبدأ حدقة العين توسع ويبدأ زيادة إفراز هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين، ودول بيعملوا تقلص في الأوعية الدموية والشرايين، وأحيانا بتؤدي إلى قصور في الدورة التاجية وأزمات قلبية، والعياذ بالله عندما يكون هناك مبالغة في الغضب والتوتر والانفعال والقلق. لذلك المولى عز وجل كي لا تأسوا على ما فاتكم، المبالغة في الأسى والحزن والبكاء على اللبن المسكوب والتشاؤم والنظر والتركيز على نصف الكوب الفارغ دون التركيز على نصف الكوب الملآن، كل ذلك يؤدي إلى أزمات قلبية في مقتبل العمر وريعان الشباب قبل أن تتوافر كل العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين والأزمات القلبية. اتصال جديد. ندى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا يا ندى.
الحمد لله.
أهلا بك.
أنا كنت دكتور من
عندي كم سنة؟
عندي 27 سنة.
بتسألي عن نفسك ولا حد من الأسرة بتاعتك؟
أيوة عن نفسي.
إيه بقى حالتك؟
أنا ونص عملت عملية لتغيير الصمام المترالي.
استبدال المترالي؟
صمام
نسيجي حيوي ولا صمام صناعي؟
لا صناعي، وكنت صلحت معاه الثلاثي.
صمام صناعي؟ ها؟
الصمام المترالي
غيرت. ايوه انا بقول يعني بصمام صناعي ولا بصمام حيوي، لان في صمام صناعي.
أيوة
صناعي اللي هو بالليل في سكون الليل وهدأة الليل تسمع الدقات. أيوة بتاعته كأن صوت منبه. أيوة شغال
زي
منبه. ايوه طيب بالظبط كده. خلي بالك لازم تتابعي الصوت ده، لان الصوت ده مهم جدا، وتبقى عين ودنك معاه وانت بالليل، عشان ده معناه ان الصمام شغال كويس قوي. اي تغير في الصوت ده ان هو يضعف او النبض الايقاع بتاعه يختل او الريتم بتاعه يتغير او يتبدل، ده معناه ان في مشكله في الصمام. طيب بتاخد ادويه السيوله؟
ايوه دكتور وكنت صلحت معاه الثلاثي، الصمام الثلاثي، وبعدين رحت بعد سنه، بعد حوالي سنه بالظبط، رحت كشفت تاني، فرحت كشفت عند الدكتور، راح قال لي الصمام الثلاثي لازم يتغير.
الثلاثي فيه ارتجاع؟
ايوه فيه ارتجاع.
طب ما تعملش ليه في العمليه الاولانيه؟
ما انا صلحه له الدكاتره.
اتصلح وما ينفعش التصليح؟
ما ينفعش. ايوه راح قال لي لازم يستبدليه تاني.
ده عامل لك بقى تورم في البطن وتورم في الرجل و... يعني رجليك ورمانه في ميه في رجلك وميه في بطنك استسقى.
انا يا دكتور عملت قال لي لازم تستبدليه بواحد ثاني يعني صناعي.
الكبد اخباره ايه؟
ما الحمد لله ضغط كويس.
الكبد بيتاثر بالصمام الثلاثي، لما بيحصل ارتجاع شديد في الصمام الثلاثي ممكن الكبد يحصل فيه احتقان.
ايوه دكتور هو قال لي لازم تستبدليه ثاني، لازم تستبدلي واحد.
طيب ايه المشكله ما تعملي العمليه؟ خايفة من ايه؟ ما انت لسه صغيرة.
اربع شهور.
ليه؟
عملتها من اربع شهور بالظبط.
عملت العملية التانية كمان؟
ايوه.
طيب الحمد لله. قمتي كويسة؟
الحمد لله كويسة.
طيب ايه المشكلة حاليا؟ سؤالك.
انا كنت صلحته بصمام نسيجي بالثلاثي.
ما هو الثلاثي لازم يبقى نسيجي، ما عملوش منه صمام. أيوة. صناعي. الثلاثي بيبقى صمام نسيجي، اما الميترالي فده صمام صناعي ولا ورطة صناعي.
السيولة كويسة الحمد لله. وكل
كام لازم تكون اعلى من اثنين؟
ايوه
الاي ان ار لازم تكون عندك اعلى من اثنين، وتعملي التحليل كل شهر بانتظام شديد. يا ندى
الشهر اللي فات عملته طلع 3.5.
3.5 عالي شويه، ممكن تقليلي الجرعه.
انا باخد 10.5 مرات.
لا قليلي شويه، يعني انا عايزه مثلا 3. خدي 10 كفايه، بلاش 10.5 دي. بتاخدي اسبرين كمان اطفال معاه؟
لا هو النرزان بس وادويه ثانيه.
طب سؤالك عن ايه بس يا ندى؟ انا عايز اعرف.
انا سؤالي بس يا دكتور ان انا كنت عايزه يعني ازاي احافظ على نفسي عشان عندي قلق.
طيب برافو عليك.
وخايفه خالص دايما طول الوقت.
خايفه من ايه
كمان؟ انا خايفه من اي ساعه ثانيه.
انت انسه ولا متزوجه؟
لا متزوجه يا دكتور. بس
خلفتي؟ خلفتي قبل كده؟
ايوه خلفت.
كام؟
بس
ما جابتش. ها عندك اولاد كام؟
لا يا دكتور ما انا خلفت بس ما عشتش يعني
صح. اجهضت يعني ما عندكيش اولاد دلوقتي؟
لا انا كنت خايفه.
بتفكري في الحمل؟
ايوه.
عضله القلب البطين الايسر كام في المية؟
مش عارفه يا دكتور. هو قال لي كويسه يعني امورك متظبطه وكويسه خالص.
لا بصي يا بصي يا ندى بصي خلي ركزي معايا. مهم جدا قبل ما تفكري في موضوع الحمل ربنا يرزقك ان شاء الله لازم تطمني على كفاءه البطين الايسر. لو طلعت كفاءه البطين الايسر كويسه في الرينج الطبيعي او النطاق الطبيعي والمدى السليم التي تعينك على 9 شهور حمل بجنين بدوره دمويه موازيه بقلب موازي بطاقه زائده بمجهود وتحميل على القلب ممكن تحملي بدون مشاكل. لو اتضح ان لا قدر الله في ضعف او تراجع او ترهل او تمدد في عضله البطين الايسر نتيجه روماتيزم القلب والتعب القديم في الصمام يبقى موضوع الحمل ده نحتسبه عند الله. لو القلب مناسب في طريقه معينه بصي لادويه السيوله زي ما احنا كان لسه اخ بيتصل من السعوديه عشان أيوة زوجته لازم أيوة نبدا لما تنوي على موضوع الحمل لازم نعمل الادويه بطريقه معينه. يعني ادويه السيوله دي لها طريقه معينه هتتاخد بيها 10 مللي جرام مش هينفع تاخديهم في الثلاث شهور الاولى لان دي جرعه كبيره جدا. احنا لغايه 5 ممكن ندي لكن 10 دي ممكن تعمل لا قدر الله تشوه في الجنين.
انا كان سؤالي يا دكتور لو سمحت كان سؤالي يا دكتور ازاي يعني احافظ على نفسي؟ ايه النصايح اللي
طيب خلاص ده سؤال مهم جدا. ده سؤال مهم جدا. اتفضلي. اول حاجه بالنسبه للمحافظه على نفسك يا ريت تنظم الاكل بتاعك تبطلي الاكل اللي فيه ملح زياده او مخللات لان دي بتعمل زي نوع من تحميل على القلب وعلى الصمام اللي هو كان اوريدي او كان مجهد طبيعيا نتيجه تروماتيزم السيرب. تاني حاجه الحقنه بتاعت البنسلين طويل المفعول لازم تاخديها بانتظام شديد كل اسبوعين بغض النظر عن سن الكام لان وجود روماتيزم في القلب في السن بتاعك ده وصل الى ارتجاع وضيق الصمامات التي يعني استوجبت عمليه قلب مفتوح لاستبدال الميترالي والثلاثي. ده معناه ان عندك نشاط روماتيزمي متكرر. يبقى في الحاله دي البنسلين طويل المفعول ما تبطلهوش خالص مدى الحياه. هتلاقي ناس كتير يقول لك لا الكلام ده مش موجود في الكتب. انا بتكلم كلام من واقع الخبره العمليه ومن واقع المجتمع المصري الذي يعاني من الحمى الروماتيزميه بطريقه شبه متوطنه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اوروبا والعالم من سنوات كانوا بيحتفلوا بانقضاء وبانتهاء وبالقضاء على الحمى الروماتيزميه في بلدهم. وهم حتى في احدى المؤتمرات في احد المؤتمرات الكبرى في كان في برشلونه وحضرت معاهم كانوا عاملين زي قاعة وسيشن وجلسة وندوة حوار على أطباء إفريقيا لستم وحدكم في علاج الروماتيزم القلب احنا معاكم وهنمدكم بالدعم الأدبي والمعنوي والمادي في موضوع روماتيزم القلب وأبحاثه وعلاجه. إذن هتستقي معلومات روماتيزم القلب من أطباء القلب المصريين وبعض الآسيويين في الهند برضو عندهم مازال وبعض الأفارقة. لكن المراجع الأوروبية التي بتذكر اللي هي جونز كرايتيريا اللي الطلبه بيتعلموها في كليه الطب في مثلا السنه الرابعه والخامسه في دراسه الباطنه دي لو الواحد استنى عشان يشوفها يبقى نص الحالات مش هيشوفها لان احنا عندنا الحمى الروماتيزميه بتاتي بطريقه متحوره وسامطه وساكنه. وفي احيان كثيره جدا بيجي لي الشاب او الفتاه عنده ضيق شديد او ارتجاع شديد في الصمام نتيجه الروماتيزم وبعد كده اساله عن تاريخ الحاله يقول لي عمري ما زور التهاب وعمري ما خدت البنسلين وعمري ما جالي حمى روماتيزميه. اذا الاعتماد على هذه المواصفات اللي عشان اشخص روماتيزم يبقى انا هفقد حالات كثيره جدا وهيجي لي العيانين بعد كده عندهم مشاكل في القلب. لذلك لازم الحقنه تستمر كل اسبوعين. ثالثا والاهم هو دواء السيوله وده لازم نسبه السيوله زي ما قلت لحضرتك من 2 ل 3 ما تزيدش عن كده. ولو فكرت في الحمل لازم تظبط السيوله قبل الحمل وداخل الحمل وبعد الانتهاء من الحمل وان شاء الله ربنا يطمن عليكي. ولازم تعملي موجات صوتيه كل 6 شهور لاطمئنان على عضله القلب وكفاءه البطين الايسر عشان لو في اي لخبطه لا قدر الله لازم تلحقيها بدري. ايضا متابعه الصمام زي ما قلت لك تحاولي تسمعي الدقات بتاعته بالليل لو لقيت اي لخبطه او ان الصوت بتاعه بدا يضعف او النغمه بدات تتغير يبقى لازم تتجهي فورا. ولو حصلت اعراض مفاجئه مثلا زي نهجان شديد او هبوط او اختلال في كهرباء القلب او تسارع في نبض القلب ايضا تتوجهي لطبيب مختص وربنا يطمن عليك يا ندى ان شاء الله. اتصال جديد. طيب الاتصال فصل ويا ريت يعاود الاتصال بنا ثانيه. وكنا بنتكلم على وجع القلوب واحنا قلنا ان الشريان التاجي الذي هو تاج على القلب من ناحيه الشكل وتاج من ناحيه المعنى دايما بيقولوا لي انت بتصفه وصف يعني فيه رقة ورومانسية ايضا. القلب هو عضو حساس ورومانسي ومفكر، وفي 40,000 خلية عصبية تتناغم تتوائم تتفاعل مع المخ، وذاكرة القلب هي الذاكرة الموازية للمخ، هو المخ الطرفي في الحقيقة. ونشاط القلب يبدأ قبل نشاط المخ، يعني القلب يبدأ في الضخ والدق والدوران، والإنسان في الأسبوع الثالث جنين في ظلمات الأرحام، بينما المخ يتأخر عن ذلك كثيرا. طيب نشوف الاتصال وبعد كده نستأنف الحوار. أحمد،
السلام عليكم.
أهلا يا أبو حميد، الصديق الدائم الأبدي للبرنامج.
الحمد لله، الله يكرمك.
ازيك يا أبو حميد؟
سلامتك يا دكتور، الله يحفظك. بالنسبة للدهون الثلاثية الكوليسترول كتير ما بتسبب
دهون الكوليسترول
تخلف الشرايين وبتأدي الجلطات حضرتك.
صح.
النمط حضرتك ان الطبيب بيدي للمريض مثلا دواء زي الليبنتيل 300 او
تمام
يمشي عليه لمدة شهرين وبعدين يعمل
لا ما ينفعش الكلام ده.
انا هو السؤال ده يا دكتور انا كنت عايز
ما ينفعش.
هل ممكن ان المريض
مش نازل برد
طالما بياكل ومتعود ان هو مثلا ايه في دهون بتتشفع معاه في اثناء اليوم واثناء واجباته، هل ممكن هو يمشي على حرق الدهون ده ماشي معاه مباشرة يعني؟
والله يا احمد انت دايما تسال اسئله يعني في الصميم.
حضرتك ممكن حضرتك تدي نظام غذائي معين سواء يوميا او اسبوعيا؟
حاضر حاضر. ده سؤال مهم جدا. احمد يمكن بيركز على الطب الوقائي والوقايه من امراض القلب. طيب قبل ما اجاوب على سؤال احمد المهم عن الكوليسترول والوقايه والاعتماد على الوقاية، احمد بيحب ان هو يتجنب الادويه بقدر الامكان، لكن يا احمد في احيان كثيره جدا بنضطر ان احنا نصرف الادويه والعقاقير ونكتب روشتات. طيب هناخد اتصال ده وبعد كده اجاوب على السؤالين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا دكتور معاذ حسنين من الشرقيه مع حضرتك.
اهلا يا معاذ.
عندي 54 سنه يا فندم. 54 سنه.
50 سنه دلوقتي. ربنا يديك الصحه وطول العمر.
الله يبارك فيك ويخليك. انا من حوالي سنه ونص تعرضت لجلطه في الشريان التاجي، وكنت بعد 3 ساعات في العياده المركزه.
كويس، يعني رحت في اول 6 ساعات خدت العقار المذيب للجلطه.
ان شاء الله.
طب انت محظوظ كده بفضل الله.
الحمد لله رب العالمين. وبعد كده نصحوني ان انا استريح راحه تامه لمده اسبوعين قبل ما اعمل
القسطره.
عملت قسطره، قالوا لي مش محتاج لاي توسعه ولا اي دعامات ولا اي حاجه، لكن كتبوا لي علاجات واخدت عملت تلفزيونيه كذا مره. المهم بقت في خلال السنه الاولانيه وجع باستمرار بيجي لي في صدري ونغازات وكده، ويقولوا لي ان هو ممكن يكون من المعده.
لا مش من المعده.
عملت من حوالي 6 شهور مشح ذري، لقيت في افكار قالوا لي من 14 ل 16%
افكار. حته من العضله القلب اتاثرت.
ونسبه كفاءه القلب قالوا لي في المشح الذري ان هي 42.
استاذ معاذ.
نعم يا فندم.
الجلطه كانت في الشريان التاجي الامامي ولا الخلفي؟
طب ثانيه واحده، ابني طبيب
محل. طيب ماشي.
الامامي يا فندم.
كانت في الامامي. طب في الامامي يعني كده كانت جلطه كبيره. طيب الشريان التاجي الامامي في القسطره ظهر في ايه؟
طب ممكن حضرتك
اكلمه.
ماشي يا فندم، تعالى اكلمه. انا عايز اطمن بس يا دكتور، هل الاسكار ده بيجيب ولا لا؟ ابني طبيب مع حضرتك.
ماشي ادهوني. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا يا دكتور.
اهلا وسهلا.
تخصصك ايه بقى؟
نعم
تخصصك ايه ولا لسه متخرج؟
لا جي بي لسه فندم.
لسه. طيب ده احسن ناس يعني، دي المرحله اللي هي الذهبيه اللي انت بتتعلم فيها كل حاجه وتسال فيها عن كل حاجه وتشتغل كل حاجه. طيب قول لي دلوقتي كانت جلطه في الشريان التاجي الامامي انتيريور مايكاردال انفاركشن صح؟ طيب وبعد كده لما اتعملت القسطره كاتبين ايه على الليفت انتيريور ديسندنج او الشريان التاجي الامامي النازل، كام في الميه الضيق ولا كان مقفول خالص؟
القسطره
تقرير القسطره
ايوه
قالوا ايه على ال دي؟ في استينوزس بنسبة او ضيق يعني بنسبة معينة؟
ما كانش في استينوزس، هو خد السيتوكاينيز بعد
ماشي ما ريكانلايزد، لكن كان في ضيق تحت. ساعات الجلطة بتحصل على التهاب بسيط او تصلب بسيط او نتوء بسيط افيروما صغيرة، وساعات بتحصل على ضيق شديد بعد ما تدوب الجلطة اتبين ان في مكان الجلطة حتة كده زي افيروما نتوء داخل جدار الشريان قافل الشريان بنسبة اكبر من 70%. في الحالة دي لازم اعمل له 70 اعمل له توسيع بالبالون والدعامة. وفي احيان كثيره بيكون خادع بيسموه الاكسنتريك ليجن، الاصابه اللي هي مش بطريقه سيمتريك او بطريقه واخده كل تجويف الشريان، فتشوفه من زاويه من وان فيو والفيو الثاني المتعمد عليه ما يظهرش. فبعض اطباء الاسطره اللي هم ما عندهمش خبره يقول لك لا ده حاجه بسيطه، وبعد كده تكتشف ان هو بيجي له الاعراض ثاني وبيجي له الالام والاوجاع. الدليل ان الحته دي كلها مش سكار وده اللي بيخليني اقول انه ان شاء الله ما يقلقش، انه ما عندوش تليف كبير، انه لسه في الم، لان عاده الاسكار لما بيحصل تليف نهائي في العضله ما بيحصلش وجع. الوجع معناه ان في لسه حياه في عضله القلب، الحته اللي هي متاثره. المهم دلوقتي عايزين نشوف هذا الاسكار او هذه الحته اللي ما بيوصلهاش دم كفايه الشريان بتاعها اخباره ايه. يعني انا رايي ان القسطره لازم تتعاد في مكان اكثر تخصصا، لان واضح ان ما تشخصش صح من اول مره بدليل وجود هذا الاسكار وهذا الالم وهذه الاعراض المتتابعه بعد القسطره، معناها ان لسه في ضيق حرج في احد الشرايين التاجيه محتاج تدخل قبل لا قدر الله ما يحصل في جلطه تاني والعياذ بالله. النقطه المهمه والسؤال بتاع والدك ان هو هل الاسكار ده ممكن يقل؟ طالما في الم وفي حياه، يبقى لو هو هذا الاسكار، يبقى لو هذا التليف او هذا الاسكار او هذه الندبه نتيجه ضيق في الشريان ووسعنا الشريان، يبقى ان شاء الله الحجم بتاعه يتراجع. واحنا شفنا حالات كتيره جدا مجرد ان احنا فتحنا الشريان التاجي بدات عضله القلب تنتعش وبدا الاسكار او الحته اللي هي متليفه حسب ما بان في المسح الذري تقل. وعلى فكره المسح الذري مش دقيق بنسبه 100% في تحديد فيابيليتي او حيويه العضله. يعني لو انت قريت في مراجع الطب الكبرى وفي المراكز العالميه هتلاقي في حاجه اسمها بوزيترون ايميشن توموجرافي، اللي هو المسح بالبوزيترون، هو ده الادق. اما الثاليوم او المسح الذري بالثاليوم فده بيدي طريقه مش دقيقه. فانا مش عايزه يقلق من حكايه ان في سكار وحته متليفه وجزء 16% من عضله القلب راح، لا. انا يهمني الوظيفه الاجماليه لعضله البطين الايسر اللي هو الايجكشن فراكشن، كميه الضخ قد ايه. المفروض ان هو ما يقلش عن 40%. لو قل من 40% يبقى فعلا لسه ما زلنا نعاني من تأثير الجلطة السابقة، وما زال أحد الشرايين محتاج إعادة تقييم. وإلا لو الشريان مفتوح والعضلة تأثرت هيبقى تركيزنا على علاج العضلة، وإن شاء الله ما نكونش وصلنا لهذه المرحلة. وأيضا مهم جدا للحفاظ على هذا الإسكار وعدم تمدده إذا كان هناك عوامل الخطورة. يعني مثلا إذا كان مدخن لازم يبطل التدخين، إذا كان بيأكل أكل دسم لازم يبطل الأكل الدسم، وإذا كان الكوليسترول عالي، وده السؤال بتاع أحمد هتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية، هنحتاج الوقاية من الكوليسترول وأخذ العقاقير والدواء ليه بطريقة معينة هشرحها بالتفصيل بعد شوية. لو كان عنده سكر لازم يظبط السكر بتاعه، لو كان عنده ضغط لازم يظبط الضغط بتاعه. نرجع للسؤال بتاع أحمد اللي هو الوقاية من الكوليسترول والدهون. طيب أخذ آخر سؤال في الحلقة وبعد كده ندي الإجابة النهائية وملخص الحلقة. أيوة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السؤال. استاذ ناجح وعليكم السلام.
بالنسبه لكبر الصدر عند الرجال يبقى
ليه؟ طيب انقطع الاتصال. احمد كان بيتكلم على الكوليسترول والدهون الثلاثيه، ويمكن انا اتكلمت قبل كده عن الكوليسترول. الناس كلها بتفهم ان الكوليسترول ده حاجه ضاره، لا. الكوليسترول ده اساسا مكون رئيسي في جدار الخليه الحيويه، وهتلاقي معظم هرمونات الذكوره الاندروجين وهرمونات الانوثه الاستروجين هتلاقي الكوليسترول ده مكون رئيسي فيها. والكوليسترول هي المشكله في عمليه نقله داخل الدم عشان يروح يقوم بالوظيفه بتاعته، بيتنقل على هيئه يعني مركبات اسمها لايبو بروتينز، البروتينات الدهنيه او الدهون البروتينيه. هذه الدهون البروتينيه بتاخد اشكال مختلفه، منها الدهون الثلاثيه، منها البروتينات الدهنيه عاليه الكثافه، ومنها منخفضه الكثافه. الخطوره في حاجتين، اللي هي منخفضه الكثافه ان هي ترتفع، والدهون الثلاثيه ان هي ترتفع. اما عاليه الكثافه لو ارتفعت فده خير وبركه، لان ده بنسميه الكوليسترول الطيب النافع المفيد الذي يساعد على تنظيف جدار الشريان التاجي والشرايين من الدهون. اما الدهون عاليه منخفضه الكثافه والدهون الثلاثيه دي لما بتزيد عن حدها، وبالذات اللي هي منخفضه الكثافه لو زادت عن 100، وفي احنا دلوقتي كنا زمان نقول 150، دلوقتي بنقول 100 وساعات بنقول 70 كمان، مش عايزينها تعلى خالص، لان هذه الدهون بتعمل زي التهابات في جدار الشريان وزي مطبات، ويبقى جدار الشريان التاجي الذي خلقه المولى عز وجل املس ناعم مبطن ببطانه كالحرير ويساعد في التمدد بتاع الشريان. الم نشرح لك صدرك؟ يعني منشرح متمدد متوسع بصفه دائمه، بتحصل في هذه النتوءات والتصلبات اللي بنسميه تصلب الشرايين، وبيعمل قصور في الشرايين، مش قصور بالكاف يعني كسر او كده، لا، قاصره، يعني بتبقى الدوره التاجيه قاصره عن تغذية عضلة القلب بكمية الدم الكافية، لأن الشريان بتاعها بيضيق. تخيل أنت مثلا عندك ماسورة قطرها 4 مللي، وبعد شوية بقت 3، وبعد شوية بقت 2، يبقى كمية الضخ هتقل. ده اللي بيحصل بالظبط في حالات قصور الشريان التاجي الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية. لما بيكون القطر الرئيسي بتاعه متمدد ده جميل جدا، لكن لما يبدأ يضيق يبقى 3 2 واحد ونص، يبقى احنا كده وصلنا 70% او 80% ضيق في الشريان. في بعض الحالات بتوصل 99% او 100% لما يكون في جلطه بتقفل الشريان التاجي، ودي بتظهر على عيب جلطه الشريان التاجي الحاده. اذا الكوليسترول اذا توقيناه من البدايه هتبقى حاجه كويسه جدا. ولقيم الكوليسترول ممكن الواحد يعرفها ازاي؟ لو الواحد بدا الوزن بتاعه يزيد يبقى ده يتوقع ان الدهون بتاعته بدات تزيد. لو الواحد كان رشيق جدا وما عندوش البطن او الكرش وبدا يظهر عنده الكرش وتجمع للخلايا الدهنيه في منطقه البطن، دي بتبقى خطيره جدا وممكن تؤدي الى الدهون الثلاثيه او ارتفاع الكوليسترول منخفض الكثافه الضار. والوقايه من الكوليسترول قبل ما ناخد الادويه دي مهمه جدا. يعني الوزن لازم نحافظ على الوزن بتاعنا. يعني الرشاقه المصريين القدماء والاسيويين كان نسبه الشرايين التاجيه بتاعتهم قليله جدا نتيجه الرشاقه والحفاظ على الوزن. لما تشوف الفراعنه والتماثيل بتاعتهم والرسومات هتلاقي كان الجسم بتاعهم ما تلاقيش حته الكرش دي خالص. فعمليه الكرش دي من ضمن اسباب ازمات القلب وتصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول. ايضا وجبه العشاء، انا دايما بقول وجبه العشاء، لو انت بتكره واحد دي وجبه العشاء، المثل اللي انا بحبه كل افطارك، الفطار بتاعك ده اهم وجبه في اليوم كلها بكل مكوناتها. الغداء بتاعك سمه نصين، نص دي لصديقك ونص بتاعه التاني تاكله. يعني اعطي نصف غدائك لمن تحب. اما عشاك دي لعدوك، لو واحد بتكرهه ادي له العشاء. دي وجبه ضاره جدا، وخاصه لو كانت الوجبه الرئيسيه، وخاصه لو بعد يوم شاق وعمل طويل وتروح الساعه 12 واحده، ده ما يبقاش عشاء، ده اكل خطير ومضر جدا. وتاكل اكله تقيله جدا كانها اكله الغداء وفيها دسم وفيها خضروات وفيها لحوم وفيها حاجات دهنيه عاليه الدسامه، وبعد كده تنام بعدها باقل من ساعه ونص ساعه، ده مشكله كبيره جدا وبتعمل ازمات للقلب وازمات في المخ ايضا. والدراسات الحديثه كلها ماشيه في هذا السياق، يعني اكله العشاء اخطر وجبه، وخاصه لو تبعها النوم على طول، يعني تاكلها وتنام. فمهم جدا عشان تقلل الكوليسترول بتاعك، يعني وجبه العشاء بقدر الامكان تبقى بدري، ما تزيدش عن 6 7 8، يعني العشاء ماكسيمم ما تزيدش عن كده. ولو هتاكل متاخر تبقى وجبه خفيفه، ولازم على الاقل ساعتين بعد وجبه العشاء. ويمكن المثل البلدي القديم اتعشى وتمشى، مهم جدا بعد ما تتعشى ما تنامش على طول، لان النوم على طول بعد العشاء ممكن يعمل ازمات في القلب. في نهايه هذه الحلقه التي تكلمت عن وجع القلوب، وقلنا المصريين هم الاكثر وجعا في القلوب معنويا نتيجه التطحنات والصراعات والمؤامرات والمشاكل الاجتماعيه التي نشات منذ عقود واستمرت بعد 25 يناير، نتمنى ان شاء الله ان نشهد لها انفراجه قريبه وتعود مصر الى طبيعتها الامنه التي وصفها المولى عز وجل. يعني القران تكلم عن البيت الحرام وتكلم عن مصر، الحاجتين اللي قال عليهم ادخلوا مصر ان شاء الله امين، وقال على البيت الحرام من دخله كان امنا. فالحاجتين اللي اتقال عليهم دخولهم مصحوب بالامان، نتمنى ان تعود مصر مصحوبه بالامان كانها بيت الله الحرام. الحاجه الاخيره اللي احب اقولها، احنا مش بس الاكثر وجعا معنويا، احنا الاكثر وجعا عضويا. فاكثر نسبه من مرضى ضغط الدم ومرضى الكوليسترول ومرضى تصلب الشرايين ومرضى السكر، واكثر نسبه من المدخنين موجوده في مصر ايضا، ونحن الاعرق تاريخيا في ازمات القلب. زي ما قلت لكم الأميرة أحمس ميريت أمون دي تعتبر أول واحدة مصابة بالشرايين التاجية من 3500 سنة. إلى اللقاء الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن، وتواصل نبض الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله.